بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد شهر رمضان وأيام من شوال، ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي حبب إلينا مجالس العلم والذكر، فهذه نعمة عظيمة يمن الله عز وجل بها على من يشاء، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فليس كل أحد مستعدا لأن يقعد هذه المجالس، ولا لأن يثني ركبتيه في هذه المحافل العظيمة والموائد المباركة والأماكن التي تتنزل فيها الرحمات وتغشى فيها الملائكة ويغفر الله عز وجل فيها لأهلها، إنما ذاك توفيق من الله سبحانه وتعالى. فاحمد الله يا عبد الله أن جعلك من هؤلاء الذين حببت إليهم هذه المجالس، فإن بعضهم إذا حضر مثل هذه المجالس كأنه في ضيق وسجن، كأنه في عقوبة، ليس قلبه بمنشرح ولا صدره بمفتح، وإنما يضيق، يريد أن يخرج من هذه المجالس، وهذا من الشيطان. ولأن بعض الناس على ما اعتادوا، فمن اعتاد اللهو واللعب والانشغال ضاق في مجلس جمع فيه قلبه للذكر، ومن اعتاد مجالس الذكر ضاق في مجلس فيه لهو ولعب وانشغال، فإنه قلب واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب واحد على ما ملئ، فإذا ملأته بالخير لم يجد الشر في القلب متسعا فرحل، وإذا ملأته بالشر لم يجد الخير في القلب متسعا فرحل. وإذا خلطت عملا صالحا وآخر سيئا، فعسى الله عز وجل أن يغلب خيرك شرك، وأن يصحو قلبك، وأن يزداد يقينه وبياضه وصفاؤه. فالله عز وجل يوفق من أقبل عليه. فهذه نعمة عظيمة، أولا نذكر أنفسنا بهذه النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، نتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى علينا. ثانيا، هذه المجالس فيها من الأجور العظام التي جاءت بها الأدلة ما لا يتسع الوقت لذكرها، وأنتم تعلمون جلها وأكثرها مما جاء في الأدلة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم عليهم الرحمة إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أربع جوائز عظام، الواحدة منها تسوى الدنيا، فلا مقارنة بينها وبين الدنيا المتاع الزائل. ويضاف إلى ذلك ما تجد في قلبك من طمأنينة والراحة، وما تستفيده من العلم ومن الخير، تتبصر في دينك أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والعلم يأتي مع على مر الأيام والليالي شيئا فشيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه آلات التعلم، القلب الواعي، السمع المنتبه، البصر الذي لا يزيغ عما أقبل عليه. هذه الآلات إذا اجتمعت وانكبت على العلم وعلى الخير صار في العلم في القلب العلم والإيمان. وإن مما نتواصى به في أوائل هذه الرجعة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحن إنما نترك أسبوعا أو عشرة أيام بعد رمضان نتركها من دون دروس لأجل ألا يتحسر من كان عيده عند أقاربه، ذهب إلى بلده أقاربه ليبقى عندهم فترة العيد، فإذا سمع بأن الدروس بدأت تحسر وفاتته بعض الدروس، فنترك هذه الفرصة. ولأجل أن يصوم الستة من أمكنه أن يصوم في هذه الفترة ثم نرجع إلى دروسنا، فهي فترة ماذا؟ استجمام، وفترة كذلك أيضا شيء من إقبال على الشأن الذي بعد ذلك ينقطع الإنسان فيه إلى الخير ولا يبقى مشغولا بشيء فاته من زيارة قريب أو من مؤانسة أو كذلك صيام ونحو ذلك. وهي فترة لا يخليها طالب العلم من الخير، إما في محاضرات كذلك أيضا هذا من هذا الجانب، فإن بعضهم يتفرغ في هذه الأيام الأولى للمحاضرات في القرى بسبب اجتماع الناس أيام الأعياد، فلأجل ذلك هذا وذاك أخر الدروس أسبوعا بعد رمضان فترة أيام شوال الأولى ثم نعود. والبركة من الله سبحانه وتعالى، وهذه النفوس تحتاج إلى مسايسة وتحتاج إلى مؤانسة، فإذا شد عليها انقطعت، وإذا فلتت انفلتت أينما تارى وتارى. والطالب والمجتهد يرى توقف الدروس في هذه الفترة أنها فرصة له في ترتيب وقته وترتيب كذلك مراجعاته وأشيائه التي سينطلق بعد ذلك فيها. وأنا أعتبر أن أول السنة لطالب العلم هي ما بعد رمضان، هذه هي أول السنة الحقيقي بالنسبة لطالب العلم. أن بعض أكثر الناس يقولون أول السنة في محرم، هذه أول السنة الهجرية باعتبار المصطلح عليه، لكن طالب العلم أول سنته تكون بعد رمضان. لماذا؟ لأن دروسه إلى ما قبل رمضان تكون قد توقفت. من المدرسين من أكمل درسه، ومنهم من وصل إلى شيء وأوقف درسه لسبب رمضان. ثم يأتي رمضان، شهر مبارك يقبل الناس فيه على القرآن، فيفصل ما بين السنة الماضية وما بين ما يأتي بعد رمضان، فينفتح طالب العلم بعد رمضان على سنة جديدة. هكذا ينبغي أن يجعل في ذهنه، أن يجعل في ذهنه. أما بعد الحج في المحرم هذا نصف سنة مضت، 4 أشهر 3 أشهر ذهبت عليك، شوال وذو القعدة وذو الحجة 3 أشهر، هذه ليست باليسيرة. فلا تعود نفسك على أن السنة تبدأ من محرم وأنت طالب علم، إنما اجعل ترتيب وقتك على أن تبتدئ سنتك في شوال. رتب أوقاتك حتى وإن قلت الدروس بين العيدين، فليس طالب العلم، ليست الدروس لطالب العلم هي كل شيء، بل هناك أشياء كثيرة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، ومن ذلك مراجعة الدروس السابقة، ومن ذلك إعداده للدروس التالية، ومن ذلك أيضا إقباله على المحفوظات، ومن ذلك مراجعته للقرآن، وهذا شيء مهم ولا سيما بعد رمضان، لأن رمضان كما تعلمون الناس يقبلون فيه على القرآن. فإذا جاء بعد رمضان وبدأت في المراجعة الجادة انطلقت، أما إذا تركت القرآن يتفلت منك تريد أن تبدأ من بعد الحج في المراجعة، كأنك بعض الناس كأنه يحفظ من جديد، لكن فرغت أو ماذا، انقضى رمضان، واصل جد مجتهد في القرآن، لأنك بعد رمضان ربما تقرأ الجزء والجزئين والثلاثة في ساعة، ساعة ونصف. لماذا؟ لأنك حديث عهد به في رمضان مراجعة، ربما صليت به في الناس، وربما فإذا واصل. ولهذا أصحاب سباق العقبات، الزرة تأتي من تحت العقبة، تبدأ الزرة والضغط على الوقود والبنزين من أسفل، نعم، فيصعد العقبة وهو منطلق يصل تجاوزها، نعم. أما إذا مشى ببطء ربما ما وصل. فالشاهد بارك الله فيك، هذه فرصة وتنبيه أنك تجعل ما بعد رمضان هي السنة الفعلية لك لطلب العلم. طالب العلم له سنة فعلية في طلب العلم، وخفة الدروس بين العيدين اجعلها أيضا، استغلها في ترتيب محفوظاتك، استغلها في كذلك مراجعة دروسك، في تكميل النقص الذي فاتك في السنة الماضية من بعض الدروس، استغلها في تهيئة الكتب التي ستأخذها ربما فيما بين العيدين أو بعد الأضحى، وهكذا. فطالب العلم يكيف نفسه في طلب العلم على ما ينتفع به، على ما ينتفع به. ومما كذلك أيضا نتواصى به وننصح به إخواننا حفظهم الله هو الإقبال، الإقبال على الخير وعدم الانشغال بغيره، فإن الإنسان لا يدري متى يصرف عن الخير، لا يدري متى يصرف عن الخير، قد تنصرف بأمر يطرأ عليك مما يقدره الله ولا حيلة لك فيه، قدره الله عليك، نعم. فبعض الناس قد يصرف بسبب أن الشيء احتاجوا له، مات أبوه فكان الثقل عليه بعد أبيه على عائلته وأهله، أو شيء من ذلك من تلك الأشياء التي قد تصرفه عن طلب العلم في الحلقات، ومع ذلك لا ينبغي له أن ينصرف عن طلب العلم عبر الدروس والصوتيات ومتابعة المحاضرات وغير ذلك. وقد يصرف طالب العلم بأشياء أخرى، قد يصرف بذنب يصيبه، وقد يصرف بصديق سوء يخالطه، وقد يصرف بفترة يفتتن بها، وقد يصرف بزواج يتزوج فيصرف عن طلب العلم. هذا واقع. لذلك تجد كثيرا من العزاب يكون مقبلا على دروس والعلم وهو في مرحلة العزوبية، فإذا تزوج انصرف عن طلب العلم إلا قليلا وشغل. فلهذا أنت لا تشغل، أقبل على الخير واحرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واجعل في بالك وذهنك أن هذه السنة مثلا التي أنت فيها، خوف نفسك أنك لعلك لا تلحق سنة أخرى في طلب العلم، لأجل أن تشد وتجتهد. لأنه إذا قيل لك في أمر من الأمور هذه هي آخر سنة لك، هذه هي آخر فرصة لك، ستجتهد في ذلك اجتهادا عظيما. فكذلك أما إذا طال عليك الأمد وكذلك امتد لك الأمل فإنك خارجك الكسل والملل. نعم، وتكون مثل بعض سكان مكة الذين لا يعرفون الحرم، لا يعرفون الحرم ولا يصلون فيه إلا قليلا، وإذا صلى أحدهم يصلي في الصرح الخارجي، الساحات الخارجية في الأطراف، لا يعرف الحرم. لماذا؟ لأنه مؤمن أمن نفسه، يقول أنا في مكة، ساكن في مكة، والكعبة باقية ما ستذهب، والأمور طيبة. فتجد تمر عليه السنة ولا يعتمر، وتمر عليه 10 سنوات ولا يحج، بل ربما شاب واشتعل رأسه شيبا وهو لم يحج بعد. هكذا، لأنه يشغل بالدنيا والمواسم ويترك أعظم موسم وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فلذلك ماذا؟ احرص على أن تخوف نفسك لتحملها على الجد والاجتهاد، ولا تطمئنها فتحملك على الكسل والملل. نعم، بارك الله فيكم. فإن من خاف بلغ المنزل، من خاف بلغ المنزل وأخذ احتياطاته، ومن أمن فرط في وقته، ربما أتاه العدو بغته وهو آمن. والله يقول أخذوا حذركم. فهذه أيضا من النصائح التي نوجهها لأنفسنا ولطلبة العلم. ومن النصائح أيضا أن تجعل لك برنامجا للسنة كلها. ما الذي ستفعله بين العيدين؟ ما الذي ستفعله تأخذه من دروس بعد عيد الأضحى؟ نعم، رتب في ذهنك أشياء، ليس بالضرورة أن تكون باليوم والساعة، وإنما لتكن على مدار فترات. بين العيدين تقول سأخذ كذا، سأحفظ كذا، سأراجع كذا، بعد ما بين الأضحى إلى رمضان سأخذ كذا، سأحفظ كذا. لأن ضبط الأوقات بالدقائق والساعات، من ساعة كذا إلى ساعة كذا كذا، ومن ساعة كذا إلى ساعة كذا كذا، لا يلتزم به أكثر الناس، لكن سددوا وقاربوا. سددوا وقاربوا. ومما ننصح به طالب العلم ننصح به طالب العلم أنه إذا كانت عنده سلبيات سابقة يتداركها ويصحح المسار. فمثلا إذا كان قبل رمضان في السنة الأولى شهر بكثرة المزاح ليكن جادا حازما لا يضيع وقته في مزاح ولا في كثرة كلام، فإنك على ما اعتدت على ما تعودت واعتدت. وإذا كنت مفرطا في المزاملة مع نشيطين في السنة الماضية فرصة من أول السنة أن تجد تجتهد في ذلك، تنظر لك من يعينك على الخير وينطلق بك، نعم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وتعينه ويعينك. وهكذا صحح الأخطاء التي كانت عليك أو ماذا حصلت منك في سنة أو سنوات مضت، فإنه ليس من العيب أن يخطئ الإنسان. إنسان يخطئ في طريقته في طلب العلم، في بعض الأمور، في تقصير، في قصور، هو محل للنقص والخطأ والنسيان، وأن تعرض عليه مثل هذه الأشياء. لكن من وقف عند خطئه ورضي به انقطع عن طلب العلم، ومن صحح خطأه واستعان بالله وتوكل عليه وفق. نعم. وكذلك أيضا من ذلك ترتيب الوقت، رتب وقتك في طلب العلم، في أخذ الفنون نحو ذلك. نعم، لأن الإنسان قد يأتي عنده نشاط وهمة وشيء لكنه لا يرتب وقته في الخير وطلب العلم، فتشتت عليه وقته، صار عليه ضغط كبير، وربما دخله شيء من ماذا الفتور. لكل عمل شرة أي نشاط، ولكل شرة فترة، فتور بعد النشاط. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عند أحمد وغيره. وهكذا أيضا أذكر أننا لما أول ما ذهبنا إلى دماج كانت عندنا همة عظيمة جدا في طلب العلم، ونحن مبتدئون ونريد أن نأخذ العلوم كلها، ولا نجد من يوجهنا ولا من يأخذ بأيدينا، لأن طلب العلم هذا مثل سباق المضمار، السباق طويل الأمد، والسباق طويل الأمد يحتاج إلى حكمة وتفكير وترتيب وتنسيق للوصول إلى النهاية. إذا قلنا في سباق جري على الأقدام من هنا إلى برباشة أو إلى الضباب مثلا، فالذي يشد أول ما يبدأ السباق يجري، ما يأتي منطقة صينة إلا هو الأول والناس وراءه، شد جري. نعم، بعد ذلك كلهم سيجاوزونه لأنه يتعب وينقطع يسقط، أنه شد على نفسه حتى أجهدها وما وصل إلى مبتغاه. لكن الذي يمشي باعتدال وانتظام، وإذا قارب المراحل الأخرى شد، هناك السباق يسبق أنه رتب حياته، رتب وقته على الشيء الذي يناسبه، فهو مستمر لكن بحكمة، ومستمر كذلك باستبقاء لنفسه ولطاقته إلى المراحل التي يضعف فيها الناس. نعم، فإذا واصل وقارب الوصول إلى المنتهى قليل من الشدة يسبق ويغلب. وهكذا فذهبنا إلى دماج وعندنا نشاط وهمة أو ماذا رأينا الحلقات والدروس. تخيل أنت وأنت في غاية من الجوع وعندك مائدة يقال لك كل منها ما تشتهي، وهي أصناف وأشكال أصناف وأشكال، فتأكل من هذه اللقمة من هذه اللقمة من هذا، تخبط من هنا وتأتي من هنا نعم تعبث بالمائدة عبثا. لماذا؟ عندك جوع شديد وعندك أنواع الملذات أنواع الأطعمة. طيب، فكنا نخرج من درس ودخلنا إلى الدرس الآخر، فتح فلان درسا وبعد فتح الآخر درسا قفزنا معه، وهذا يدخل دخلنا نعم. فهكذا الدروس على مدار اليوم والليلة، ما يأتي بعد العشاء إلا ونحن كأننا عمال في شارع المصلى محملين، نجد السرير ارتمينا عليه نوم إجهاد بسبب نعم العشوائية وكثرة وهمة وفهم نفهم الموجود، لكن ما نجد وقتا لمراجعة ما ندرس ولا كذلك أيضا الشيء المناسب الذي نبدأ به ونؤخر هذا ونقدم هذا ونرتب أمورنا. والقرآن أثر ذلك على ماذا؟ يعني الجد في كمال القرآن في الأشهر الأولى على هذا الحال. ثم بعد ذلك تستفيد ممن بعدك ممن كان قد سبقك، تستفيد لأنك جئت بعده وينصحك، هذا يعطيك نصيحة وهذا يعطيك نصيحة من طلاب العلم القدامى، وتصحح أشياء وتخفف بعض الدروس وتعطي القرآن وقته لأجل أن تفرغ من حفظه، ثم تنطلق بعد ذلك في الدروس بالفن بعد فن أو فنين في السنة، ثلاثة فنون في السنة بالكثير، وهكذا شيئا فشيئا، وسلاسل مع المدرسين ونحو ذلك. البركة من الله، تنظيم للوقت وتنظيم للدروس، تنظيم للجهد، توفير للطاقة، تمشي استمر. نعم، فالحاصل هذا أيضا مما يحتاجه طالب العلم، يحتاجه طالب العلم في هذا الصدد في هذا الشأن. وكذلك أيضا يحاول أن يقلل من الخرجات والسفريات والانقطاعات، لأن الانقطاعات هذه فرص، أو ماذا نقول، الانقطاعات هذه ما تدري لعل انقطاعا يقطعك القطع النهائي، لا تتساهل وتتهاون بالانقطاعات في طلب العلم. بعض الناس يقول سأسافر أسبوعا وأرجع، شهرا وأرجع، سأذهب وقتا قصيرا وأرجع، ما يدريك أنك ترجع. اجعل الانقطاعات عن طلب العلم في الضرورات والمهمات فقط، لأنك لا تدري لعل انقطاعا يقطعك عن طلب العلم إلى الأبد، إلى الأبد. وهذا ليس تخويفا هكذا من دون، إنما هو عن واقع تجربة وواقع كذلك أيضا معرفة بكثير من المنقطعين، فهي حظوظ وأقدار ونصيب، نصيب تذهب تنقطع نصف شهر شهر، ما إذا وفقك الله رجعت، وربما يعرض لك عارض ولا ترجع. فإذن احذر، كن على حذر من الانقطاعات، لا تنقطع إلا في الشيء الضروري المهم، فإنك إذا فعلت ذلك كنت حريا بماذا؟ بأن يوفقك الله للرجوع لطلب العلم. وأما على كل وقت تنقطع، رب انقطاع يأتيك فلا تعود لطلب العلم، فانتبه احذر. وكذلك أيضا مما نوصي به طالب العلم النباهة في طلب العلم والقرب من المعلم والمشاركة والانتباه، عنده كتاب أو مع صاحبه ينظر ويتابع قيد الفوائد، أن هذه هي الحصيلة من مجلسك في طلب العلم. ما هي الحصيلة؟ السمع لا تعتمد عليه، لست كالشعبي ولا كالحفاظ الأوائل كالأصمعي والحفاظ الذين يضرب بحفظهم المثل. نعم، قال الشعبي: ما كتبت سوداء على بيضاء، أي كله سماع وحفظ. وكان بعضهم إذا أراد أن يحفظ صفحة غطى على التي تقابله حتى لا تختلط عليه فيحفظهما جميعا. وهكذا أيضا بعضهم من قوة حفظه ذاكرته القوية وحفظه الواسع، لأنهم عرب والعرب كانوا مشهورين بالحفظ، لأنهم سلبوا من عام تعلم الكتابة إلا القليل. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كانت أمة أمية كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وعوضهم الله عز وجل بالحفظ، حفظهم كان حفظا عظيما، يحفظون الأشعار، يحفظون الأحداث، يحفظون الكلام، يحفظون الكلام. ثم صار الناس يضعفون في ذلك حتى وصلنا إلى عصرنا هذا الذي نعم ربما قل فيه الحفظ جدا في الناس. طيب، فلا تعتمد على الحفظ فإنه خوان، الحفظ خوان. ربما إذا حضرت درسا ولم تقيد الفوائد قد تسأل بعد الدرس مباشرة، ما بينك وبين الدرس إلا أن قال المدرس: إلى هنا حفظكم الله. تسأل: هات الفائدة الأولى التي ذكرها، هات الفائدة الثانية، هات الحديث الذي ذكره، من رواه، من الذي قال كذا، ماذا قال فلان، ما حكم المسألة كذا. ربما عندك ظنون في هذه الإجابات، لست بمستيقن، أنك في حفظ خوان. هذا وهو بعد الدرس مباشرة، كيف إذا سئلت بعده بساعة أو بعده بنصف يوم أو بعده بيوم، ذهبت المعلومات. فلذلك قيد وراجع وتابع. والله عز وجل قد جعل الكتاب نعمة نستعين بها على حفظ وتثبيت المعلومات في قلوبنا. طيب، وكذلك ما قيدته راجعه وذاكر به، فحياة العلم مذاكرته. هذه يعني بعض النصائح، ومن أهمها أن يكون طالب العلم متقيا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون مخلصا له في طلب العلم، يقصد وجه الله، يقصد أن يرفع الجهل عن نفسه، أن يعبد الله على علم وبصيرة، وهكذا أن ينفع الله به من شاء من خلقه من أهله وأقاربه وغيرهم. هذه لا بد أن تكون أساسيات في طالب العلم، أساسيات، لأنه ما كان لله دام واتصل، ما كان لله دام واتصل. ولهذا الطلاب الذين يحضرون مجالس العلم يريدون وجه الله، نعم، كما هو الظن فيكم جميعا حفظكم الله، ينتفعون وينفعون غيرهم. وبعض الأماكن لا يحضرها الناس إلا رغبة أو رهبة، وبعضهم يحضرها لأجل شهادة، بعضهم يحضر مجالس ذكر أو مجالس علم أو كذا لأجل وظيفة، نعم، فتجده يسعى لأن يصل إلى غرضه، إلى غرضه وإلى وظيفته وإلى ما فكر فيه. أما أنت يا طالب العلم فوظيفتك هي الوظيفة العظيمة الشريفة الرفيعة، أن تكون داعيا إلى الله، أن تكون داعيا إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، على بصيرة على هدى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكن على هذه البصيرة، هذه الآن البصيرة، والدعوة إلى الله عز وجل تكون على البصيرة، ما تكون على جهل ولا على هوى ولا على ظنون ولا على استحسانات ولا على كذلك مخالفات ولا على ما تدعو إليه الفرق والأهواء، إنما على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هو الموفق، من وفق للخير، وفق لطلب العلم، وفق كذلك أيضا للجد والاجتهاد فيه. وإذا كنت في مجتمع فيه طلبة علم فكن لبنة صالحة فيهم، وكن كذلك أيضا معينا لهم على ما هم فيه من الخير، لا تكن مؤذيا ولا تكن مشاغبا ولا تكن لعابا ولا تكن حجر عثرة في طريقهم، ولا تكن كذلك أيضا نعم كسولا في طلب العلم، إنما استفد منهم. سنشد عضدك بأخيك، الأخ اشتد بأخيه، اشتد بأخيه في الخير في الدنيا وفي الدين، في الدنيا وفي الدين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتسود المحبة والإخاء والتعاون في أوساط طلاب العلم، تزول خطرات وساوس الشيطان وهمزات الشيطان، نعم، فإنه العدو الأعظم الذي يقف في طريق كل خير من عمل أو علم أو عبادة أو غير ذلك. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذه بعض النصائح والتوجيهات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، إن شاء الله تعالى نبدأ في الدرس القادم من حيث انتهينا أو من حيث وصلنا في صحيح البخاري وفي سبل السلام، كذلك في التفسير إن شاء الله تعالى وفي فتح المجيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤذن يؤذن ثم نصلي ركعتين ونقيم الصلاة إن شاء الله.